بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في آخر أو في دراسة في آخر باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وذلك من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من شرح حديث حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، وجاء في آخر هذا الحديث من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام أكاشة ابن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. هذه العبارة قول عكاشة: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، فيها وقفة لطيفة عند أهل العلم. هل يشرع للشخص أن يسأل غيره الدعاء له أو لذويه أم لا يشرع؟ يعني هل هذا يدخل من باب الطلب المذموم، الطلب المذموم والذي قد يدل عليه ما جاء في الحديث لا يسترقون؟ وأعني بالطلب المذموم يعني لا أقصد الذنب الذي يعني يحاسب عليه ويعاقب عليه، يعني أعني أن تركه أولى، أن تركه أولى. يعني هل هذا من باب الطلب الذي تركه أولى أم لا؟ أن تقول لشخص: يا فلان، ادعو الله لي. هل الحديث الذي معنا يدل على جواز ذلك أم لا؟ الجواب أن الحديث الذي معنا لا يدل على ذلك، وذلك لأنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس هناك أحد من الأمة مثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا في إجابة دعائه ولا في الطلب منه. فلذلك اختلف أهل العلم، الطلب من الأنبياء لا إشكال فيه، لا إشكال في أن الأمم تطلب من أنبيائها، وتطلب كل أمة من نبيها أن يدعو الله عز وجل لها أو لأفرادها، فإن هذا لا يكون في السؤال الذي تركه أولى. لكن الخلاف في غير الأنبياء، الخلاف في غير الأنبياء، هل هذا يكون من السؤال؟ والذي جاء الحديث بأن هؤلاء 70,000 لا يطلبون من غيرهم الرقية اكتفاء بتوكلهم واعتمادهم على الله جل وعلا وصدق لجوئهم إليه. فأهل العلم على قولين: القول الأول يقول بالجواز، أنه لا بأس أن يطلب الإنسان من أهل الصلاح والخير أن يدعو له بأي شيء، بالشفاء أو بغير ذلك. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها ما هو صريح لكنه ضعيف، كحديث كما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عمر: لا تنسنا يا أخي بصالح دعائك، لكنه حديث فيه ضعف، لكنه حديث في ضعف، ولو صح لكان فيه حجة قوية لهذا القول. والحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر أنه إذا التقى بأويس القرني طلب منه أن يستغفر له، يعني يستغفر لعمر، عمر يطلب من أويس أن يستغفر له إذا لقيه. هذا أو هذه أدلة القول الأول الذي يقول بجواز سؤال الآخرين الدعاء. القول الثاني وهو قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وعدد من المحققين ومن مشايخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى هذا، يرى أنه لا يشرع طلب الدعاء من الآخرين، لا يشرع طلب الدعاء من الآخرين إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة إذا كان هذا السائل يقصد بذلك نفع الداعي، نفع الداعي. يعني عندما تقول يا فلان ادعو الله لي مثلا بالشفاء، فهو إذا دعا الله جل وعلا قالت الملائكة ولك مثله، لك مثله، فينتفع الداعي هنا، ينتفع الداعي، ينتفع الداعي بدعائي لأخيه بظهر الغيب أو بدعائي لأخيه، لأن الملائكة تؤمن على دعائه وتدعو له. فالسائل هنا قصد بطلب الدعاء، لم يقصد في المقام الأول نفع نفسه، وإنما قصد نفع الداعي. إذن تغيرت المسألة بدل ما يكون فيها صورة سؤال أصبح الطالب موصل أو موصل للنفع لغيره، بدل ما كان السائل يطلب النفع لنفسه أصبح موصلا للنفع لغيره، وهذا مشروع بلا شك، لأن إيصال النفع للآخرين شيء مشروع ودلت عليه أدلة الشريعة، نفع الآخرين بشتى الأساليب وبأي صورة من صور النفع. فأنت الآن عندما تقول له ادعو الله لي وقصدت أنه ينتفع بدعائه لأن الملائكة تؤمن على دعائه وتقول ولك مثله، فقالوا هذه الصورة خارجة من السؤال الذي تركه أولى. واضحة الصورة الغير واضحة؟ واضحة؟ إذن أنت إذا قلت لفلان يا فلان ادعو الله لي وقصدت أنه هو الذي سينتفع بالدعاء لأن الملائكة تؤمن على دعائه فلا بأس بذلك. أما إذا لم يكن في ذهنك أصلا أنه أن الملائكة تؤمن أنه سينتفع، لكن قصدت نفع نفسك في المقام الأول، فقالوا هذا هو الذي تركه أولى، لأن هذا فيه يعني طلب من الآخرين وفيه نوع اتكاء على سؤالهم، اتكاء على سؤالهم ودعائهم. والأصل أنك يعني تستغني ما أغناك الله جل وعلا بأي صورة من الصور. هذه مسألة كما قلت يعني قد يكون في هذا الحديث الإشارة لها، وكما قلت لكم هي في نظر أهل العلم على قولين كثير من أهل العلم يجيزها، وللأدلة ذكرتها، وبعض المحققين يمنعها لأن هذا فيه يعني قد يكون فيه إشارة لترك التوكل على الله سبحانه وتعالى واعتماد القلب عليه. وصفة الذين 70,000 أنهم تركوا طلب الرقية و الكي والتطير، وذلك لكمال توكلهم على الله جل وعلا وكمال اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يجرنا إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهي مسألة التداوي. ما حكم التداوي؟ يعني العلاج، ما حكم العلاج؟ واحد مريض، هل نقول يجب أن تتداوى أم التداوي يستوي فعله وتركه أم ماذا؟ أهل العلم نعم. إذن هذا أحد الأقوال، يتداوى على أي وجه من وجوب؟ يعني هل يتداوى وجوبا ولا استحبابا ولا إباحة؟ ديك الحرية. أفتانا أبو عبد. طيب هذا الآن قول، لكنه قول معلق، قول معلق. أهل العلم تكلموا في مسألة التداوي في هذه المسألة، فبعضهم يقول بأن التداوي مباح، التداوي مباح يستوي فعله وتركه، وهذا كلام الإمام مالك أو رأي الإمام مالك أن التداوي مباح يستوي فعله وتركه. والإمام أحمد يزيد فيها عبارة يقول هو مباح وتركه أفضل، يعني عكس ما ذكر أخونا، مباح وتركه أفضل، تركه أفضل يعني اكتفاء بالاعتماد على الله جل وعلا، اكتفاء بالله سبحانه وتعالى، مباح وتركه أفضل. وطبعا هذا يقال لمن، هذا يقال لمن وجد عنده القدرة على الصبر على الداء وألا يظهر عليه الجزع والهلع، فالجزع والهلع سواء يظهر ذلك باللسان الشكاية أم به الأفعال أم في القلب، فهذا خطره أعظم من ترك التداوي. أما إذا كان يستطيع الصبر وحبس النفس عن التشكي، يستطيع الصبر انتفاء بالاعتماد على الله جل وعلا وثقة به، فهذا الذي يقال له إن التداوي مباح وتركه أفضل، بخلاف الإنسان الجزع الهلع الذي ليس عنده صبر ولا احتساب، قد يترك التداوي لأنه ليس عنده قدرة على شراء الدواء، هذا خارج عن مسألتنا، لكن نتكلم عن الإنسان الذي عنده قدرة على التداوي وتركه لله جل وعلا احتسابا واعتمادا على الله جل وعلا في دفع هذا الضر من عنده سبحانه وتعالى، واحتسابا للأجر الحاصل له في الصبر على الداء، احتسابا للأجر ورفعة الدرجات الحاصلة للصبر على الداء. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث هو قول الشافعية أن التداوي مستحب، أن التداوي مستحب، أن هذه مرتبة فوق مرتبة الإباحة، أن التداوي مستحب. القول الأخير في المسألة وهو قول الإمام أبي حنيفة بالتأكيد على التداوي وأنه يقارب الوجوب، يعني يكاد يكون واجبا، يكاد يكون واجبا يقارب الوجوب. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنه ليس بواجب عند جماهير العلماء، ليس بواجب عند جماهير العلماء. من الممكن أن تراجع مجموع الفتاوى في المجلد 24 في هذه المسألة صفحة 269 فعلى كل حال كما قلت الأمر يرجع إلى الشخص. ذكر عن أبي بكر الصديق أنه قال هل نستدعي لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضني، يعني يقصد أنه ابتلي بالداء والمرض من عند الله سبحانه وتعالى، لأن هناك حديث إن الله هو الطبيب، هناك حديث ذكره الشيخ الألباني في صحيح الجامع إن الله هو الطبيب، يعني بيده الشفاء سبحانه وتعالى. أما الأطباء الذين في الدنيا فهم يعالجون فقط، يقدمون الأسباب، يقدمون الأسباب، لكن لا يملك أحد منهم الشفاء، وإنما الله جل وعلا هو الشافي. أذهب الباس رب الناس اشفي وأنت الشافي، لا شافي إلا أنا، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فالأطباء الذين يسمون بالدكاترة الآن هم معالجون فقط، يقدمون العلاج ولا يملكون الشفاء، وهذا واقع ولا يحتاج إلى مزيد كلام. ثم يدخل المؤلف في المسائل نمر عليها مرورا سريعا بالمناقشة معكم حتى ندخل في الباب الجديد. قال المؤلف فيه مسائل: المسألة الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، معرفة مراتب الناس في التوحيد، وهذه تؤخذ من أين؟ معرفة مراتب الناس في التوحيد. من يعرف؟ يعني ذكر 70,000 يدل أن هناك، يعني ذكر أن هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بهذه الصفة، ويدل أنه أن هؤلاء خصوا بهذا، دخلوا على هذه الصفة لأنهم ميزوا عن غيرهم بهذه الأمور، لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. معناه أن هناك من المؤمنين من هم في مراتب دون ذلك، في مراتب دون هذه المرتبة العظيمة، من أهل الإيمان من هم في مراتب دون هذه المرتبة، مرتبة 70,000. المسألة الثانية: ما معنى تحقيق التوحيد؟ وقد ذكرناها كثيرا. نعم. ما معنى تحقيق التوحيد؟ هذا الشاهد، هذا الدليل، لكن ما معنى تحقيق التوحيد؟ ما التحقيق؟ نعم، تخليص من الشرك الأكبر، من الشرك الأصغر، ومن البدع، ومن الكبائر، والمعاصي عموما، هذا ذكرناها بالتفصيل في أول الدرس. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، وهذه واضحة في الآية. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك، هذه من أين تؤخذ؟ ثناؤه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك، من قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، فأثنى على سادات المؤمنين بأنهم لا يشركون بالله جل وعلا، بأنهم يتخلصون من الشرك. حققوا التوحيد وأخلصوا لله جل وعلا وخلصوه من الشرك. الخامسة كون فرض الرقية والكي من تحقيق التوحيد، وهذا واضح في الحديث الذين لا يسترقون ولا يكتوون إلى آخره. السادسة كون الجامع لتلك الاتصال والتوكل بقوله على ربنا توكلوا. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل. يلا هذه تؤخذ من أين؟ عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بالعمل، لأن هذا ذكرناه في الدرس السابق. نعم لا خطأ نعم بدأ الصحابة يذكروا أصناف من الناس، هذه الأصناف عملت أعمالا، فذكروا الصحبة وذكروا الذين لم يشركوا بالله جل وعلا، الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله، لم يسجدوا لصنم وغير ذلك، فذكروا أعمالا، فعرفوا أن هذه المرتبة لا تنال إلا بالعمل، لا تنال إلا بالعمل. انتبه لهذه النتائج. الثامنة حرصهم على الخير. من أين تؤخذ هذه؟ حرصهم على الخير. طيب هذه جيدة، لكن هذا دليل على فرض، لكن يقول الشيخ بصيغة الجمع حرصهم على الخير، هناك ما هو أعم. أحسن، فباتوا فخاض الناس في أولئك، فخاض الناس في أولئك يعني جلسوا يتناقشون، من هؤلاء؟ لماذا؟ هل هم بيتناقشوا عشان يقولوا يشدوا مجالس بالكلام وخلاص؟ لا، بيتناقشوا من أجل أن يلحقوا بهم ويكونوا منهم ويعملوا بعملهم. فهذا يدل على فضل الصحابة وعلى حرص على الخير، وأنهم ما عرفوا بابا من أبواب الخير إلا سارعوا إليه. العاشرة التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. من أين يؤخذ؟ نعم بالكمية، نعم هذا سواد عظيم يعني أعظم من الأول. طب بالكيفية من أجل ماذا؟ لأنهم حققوا التوحيد بأنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه بالكيفية حققوا هذه الأمور العظيمة لصدق اعتمادهم وصدق توكلهم على الله جل وعلا. العاشرة فضيلة أصحاب موسى، وهذه واضحة أنهم أكثر ممن قبلهم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. طيب ما الفائدة من عرض الأمم عليه؟ ما الفائدة من عرض الأمم عليه؟ لماذا تعرض عليه أمة ثم أمة ثم أمة؟ يعني هذه ممكن تكون فائدة مضافة، أنه يعني يعرف فضل الله جل وعلا عليه وعلى ما امتن به على أمته برؤية الأمم السابقة، أن الواحد النبي يأتي ومعه واحد، معه اثنان، ليس معه أحد. لكن هناك فائدة أخرى. نعم جيد اقتربت. نعم طيب أحسن، فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فيها تسلية وتصبير له، تصبير له صلى الله عليه وسلم وتسلية له، أن هذه الأمم انظر أمة تأتي نبي يأتي وليس معه أحد، ونبي يأتي ومعه واحد، ونبي يأتي ومعه اثنان، يعني جالس يدعو طول حياتي، يعني طول حياتي في دعوتي أقصد، وليس ولم يستجب له إلا شخص أو شخصان. فهذا في تسلية له صلى الله عليه وسلم، وأنه يصبر على ما ابتلي به من أذى المشركين. وقد قال عليه السلام رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر مع وحدها مع نبيها، هذا واضح. الثالثة عشرة قلة من استجاب الأنبياء، قلة من استجاب الأنبياء، وهذا واضح أن يأتي النبي وليس معه أحد ويأتي النبي معه واحد. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، يعني يأتي النبي وحده. لماذا؟ ما معه أحد، لماذا لم يجبه أحد؟ هذا في تسلية لكل الدعاء في شتى الأزمان والأماكن. فأنت إذا دعوت لا تحرص على البحث عن النتيجة، ولكن احرص على أن تكون على منهاج النبوة. استجاب لك واحد، اثنان، عشر ألف، بعد يوم، بعد سنة، بعد شهر، بعد عشر سنوات، لا يهمك هذا. المهم أن تكون على منهاج النبوة، تمشي على هدي محمد صلى الله عليه وسلم في دعوتك، ولا تسأل كم الأتباع وكم استجيب أو كم استجاب لك. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، وعدم الزهد في القلة، وهذا ذكرناه في الدرس السابق بالتفصيل، أن الإنسان لا يغتر بكثرة الهالكين، لا يغتر بكثرة الهالكين، ولا يستوحش من قلة السالكين المهتدين، وإن كانوا قلة فلا تستوحش من قلتهم. فقد جاء في الحديث الصحيح صحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة. فالطائفة تطلق على الواحد فصاعدا، يعني قد تطلق الطائفة على الشخص الواحد فما فوق. فأهل الحق دائما قلة، فأهل الحق دائما قلة، فلا يستوحش السالك من قلة أهل الحق. السادسة عشرة الرخصة في الرقية للعين والحمى، وهذا واضح من نص الحديث لا رقية إلا من عين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فعلم أن الحديث الأول أو فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. من أين تؤخذ هذه؟ الحديث الأول لا يخالف الثاني، الأول هو لا رقية إلا من عين أو حمى، والثاني فيه نهي عن الاسترخاء طلب الرقية. إذن لا تضارب ولا تضاد بين الحديثين، لأن الأول يحمل على من رقى نفسه أو رقاه غيره بدون طلب، والثاني يحمل على من طلب الرقية. الثاني يحمل على من طلب الرقية، أما الأول فمن رقى نفسه قرأ نفسه الأذكار والتعاويذ والفاتحة وغير ذلك فهذا مشروع. أو جاء واحد آخر وجد أخاه مريضا فدخل عليه ودعا له وقرأ عليه، هذا لا إشكال فيه. أما الذي تركه أولى فهو طلب الرقية من الآخرين. نعم. ما أظن. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، تؤخذ من أين؟ أما إني لم أكن في صلاة أحسن. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة، لأن في أي شيء ثبات عكاش على الإسلام وموته على الإسلام، هذا في إخبار بما سيكون، وهذا علم من أعلام النبوة وأنه مات على الإسلام، وهذا في تصديق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنه قال أنت منهم. فضيلة عكاشة لهذه الشهادة وأنه شهد له بذلك. 21 استعمال المعاريض. المعاريض أن أنت لا تكذب لكن تقول شيء فيه ثورية تعريض. فلم يقل الذي قام بعد عكاشة وقال ادعو الله أن جاء منه، لم يقل له أنت لست منهم مثلا، قال سبقك بها عكاشة، يعني أتى له بعبارة راضي بها السائل وسكت ولم يقل له صراحة لست منهم أو أنت لست منهم أو لا أدعو لك أو غير ذلك مما يؤثر على السائل، مما يؤثر على السائل وقد يحزنه. فقال كلمة وعبارة جميلة سبقك بها عكاشة، استعمال المعاريض. وهذا بحث كبير ممكن أن تراجعه في كتاب الآداب الشرعية، الآداب الشرعية لابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، بحث طويل والفرق بين المعاريض والكذب ومتى تستعمل المعاريض وما هي الضوابط استعمال المعاريض يعرض الإنسان للشيء، بحث ممكن أن تراجعه هناك. 22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه لم يواجه الشخص الآخر بأنه ليس منهم، لم يواجهه صراحة وإنما رد عليه بهذه العبارة سبقك بها عكاشة. ننتقل الآن إلى الباب الجديد. نعم أي نعم، هذا الآن النزيف هذا في الغالب يعني يؤدي إلى الوفاة أو القتل، ومسألة التداوي يعني غير هذه، يعني هذه الحالة الآن قد تصل إلى الوجوب. واحد ينزف مثلا وإذا ترك ينزف خاصة إذا كان مريض سكر فإنه قد يؤدي إلى وفاته، يعني هذا قد يدخل في قضية الوجوب، لكن نتكلم على التداوي الذي يكون معه صبر على المرض، لكن هذا خلاص يعني ما ترك انتهى أمره. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.